بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد، وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلفوا في من تفوته صلاة العيد، يعني جاء بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد، فماذا يصلي؟ هل يصلي أربعا أو يصلي ركعتين كصلاة العيد، أو يصلي ركعتين بدون تكبير؟ فقال قوم يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. ومعنى هذا لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار تخالفها، صلي أربعا. وقال قوم بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيها نحو تكبيره ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وهذا لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني مثل الأداء، وهاتان الركعتان تصليان مع التكبير في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وقد عرفنا هذا، ويجهر فيها بالصلاة، فيصلي كما لو كان صلى كما لو صلى مع الإمام، وبه قال الشافعي. وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد. لا يجهر فيهما يعني كما تصلي تحية المسجد ونحو ذلك، ركعتين لا تجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد. نعم. وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات. إن صلى الإمام في المصلى الذي هو خارج المسجد مصلى العيد يصلي ركعتين، وإن صلى في غير المصلى كان يصلي في المسجد. نعم.
قال: فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة، وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصير إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا، إذ ليست هي بدلا من شيء. وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق للصواب.
نعم. يقول: وقال قوم لا قضاء عليه وهو قول مالك وأصحاب، وحكى ابن المنذر عنه مثل مالك. فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، تشبيه ضعيف أي ليس بينهما، بين صلاة العيد وصلاة الجمعة ليس بينهما رابط، إلا أنها تشرع الخطبة هنا وهناك، ولكن الجمعة وإن قلنا إنها ليست بدلا من صلاة الظهر فإن من لم يصلي الجمعة ولم تجب عليه الجمعة يصلي الظهر، وإلا هي فريضة الوقت، الجمعة فريضة الوقت ليست ظهرا. وبعضهم قال هي ظهر مقصورة، وبعضهم قال هي ظهر لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، خطبتين، لأن الخطبتين تقومان مقام الركعتين فتكون أربعا. والصحيح أنها فريضة الوقت، الجمعة فريضة الوقت، لكن الذي لا تجب عليه الجمعة أو تفوته الجمعة يصلي الظهر. نعم. قال: فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، لأن التشبيه أو القياس ينبغي أن يكون مبنيا على علة بين الأصل والفرع، وإذا لم يبنى على علة سمي القياس قياس شبه فقط، وإذا بني على العلة سمي قياس علة وهو صحيح. وقياس الشبه حتى هذا ليس هو قياس الشبه الذي يجمع فيه بين الفرع والأصل بما ليس مناسبا في نفسه لكنه يستلزم المناسب، هذا هو قياس الشبه، وهذا إنما هو من غلبة الأشباه، من غلبة الأشباه، يعني هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن قال ركعتين أي يصلي ركعتين كما صلاهما الإمام، فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، وهذا كما قلنا لكم أن القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء، فإذا صليت صلاة قضيتها، إذا صليت المغرب قضيت المغرب تصليه كالمغرب ثلاث ركعات، وتجهر في الركعتين الأوليين وتسر في الثالثة، وكذلك إذا قضيت العشاء تجهر في الركعتين الأوليين وتسر في الركعتين الأخريين، وهكذا القضاء يحكي الأداء، يعني مثل الأداء. هذا من قال ركعتين كما صلاهما الإمام. ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، صلاة العيد لا بد فيها من جماعة وإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء، وهذان القولان هم اللذان يتردد فيهما النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك الذي يقول إنه يصلي ركعتين كما يصلي العيد، والذي يقول يصلي ركعتين كما يصلي سائر السنن. نعم. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، قلنا صلاة الجمعة يعني الإطلاق على أنها بدل من الجمعة لكنها ليست ظهرا مقصورة كما يقول البعض، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي، والله الموفق. يعني حتى الجمعة لا يقال إنها قضاء، لكنه من فاتته الجمعة ليس عليه أن يقضيها جمعة، بل يصلي ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد: وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث، وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك.
نعم، يعني هذا في التنفل. إذا جئت إلى صلاة العيد، هل تتنفل أي تصلي ركعتين أو تجلس لا تصلي، سواء كان ذلك في المصلى العيد أو كان في المسجد، سواء كان ذلك في مصلى العيد أو في المسجد، لا تصلي قبل صلاة العيد. هذا هو القول الأول الذي عليه كثير من العلماء. ولا تصلي بعدها، إذا صليت تنتظر الخطبة أو تنصرف، لكن لا صلاة بعد صلاة العيد. وهذا القول الذي قال به الجمهور وهو قول أحمد. وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي. وفيه قول ثالث، وهو أنه يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود. تقول: هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه، أليس يقول بعض العلماء إن قول الصحابي حجة؟ فلماذا لا نأخذ بأقوال هؤلاء الصحابة؟ نقول: قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر. إذا خالفه صحابي آخر لم يكن قول هذا الصحابي أولى من قول هذا، والمرجع إلى الأدلة حينئذ، أو إلى الأصل إن عدمت الأدلة كلية. والصلاة قبل العيد الأصل أن تكون هذه تحية المسجد، والمصلى لا يشرع له التحية، مصلى العيد لا يشرع له التحية، التحية إنما هي للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ليس مسجدا. ولذا جاء القول الآخر الثالث أو الرابع، التفريق بين أن تصلى صلاة العيد في المسجد مثل المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فهنا يشرع، يقول يشرع تحية المسجد، لأنها ليست من أجل، ليست سنة لصلاة العيد، وإنما هي تحية للمسجد. نعم. يقول: وسبب اختلافهم
أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة، أو لا يكون ذلك حكمها. فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام. ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى.
نعم، لاحظ هنا يقول سبب الاختلاف، وهذا قد ذكرناه سابقا أن المؤلف لا يذكر الأدلة عند عرضه للأقوال، وإنما يذكرها في سبب الاختلاف. ذكر الأدلة 4 أقوال سابقا ولم يذكر دليلا لأحد من هذه الأقوال، ثم جاء في سبب الاختلاف وبين السبب الذي من أجله اختلفوا. وهذه طريقة لا أعلم أن أحدا سبقه إليها، أنه يذكر الأدلة ضمن أسباب الاختلاف، وهذا فيه فائدة حتى تعلم أن العلماء لم يختلفوا عن هوى، وإنما اختلفوا بما تحتمله النصوص الشرعية من احتمالات. فهنا قال لك أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الرسول صلى ركعتين. أولا لاحظ في هذا الحديث أمرين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للمصلى في مصلى العيد ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس، وإنما بدأ بالصلاة وهو الإمام. فهل يقال هذا يعني عندنا الآن هذا كأنها تخصص بأمرين، تخصص من جهة المصلى وتخصص من جهة المصلي الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الجوانب التي يمكن أن يحمل عليها هذا الحديث. وقال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا عام في كل مسجد، لكنه قيده بالمسجد، هذا واحد. إذا جاء أحدكم المسجد، إذن هذا يفهم منه أن المصلى بخلافه، أو لم يتطرق على الأقل للمصلى، فليركع ركعتين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هل هذه التي يقول العلماء بصلاتها، من يقول بصلاتها، هل يعني بها تحية المسجد أو يعني بها التنفل المطلق؟ إذا قلنا هذه تحية المسجد يعني تستحب، وإذا قلنا تنفل مطلق فالأمر لا يزيد على الجواز، جائزة يصلي أو لا يصلي. هذه الاحتمالات التي في سبب الاختلاف أثارها المؤلف. يقول وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بأن يكون حكمها في استحباب التنفل قبل وبعد حكم المكتوبة، أو لا يكون ذلك حكمها. فمن رأى أن تركه الصلاة قبل وبعده هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى، لاحظ أنه أشار إلى هذا، المسجد الذي لا ينطلق عليه اسم المصلى لم يستحب تنفلا أو لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها. قال ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد، لأنه قال وفرق قوم بين أن تكون في المسجد في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب الإمام مالك، أي تردد مذهب الإمام مالك إذا كانت في المسجد. يقول في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول. المؤلف جعل المعارضة، والمعارضة أن يجتمع أو أن يتعارض حديثان أو نصان، أحدهما يجيز والآخر يمنع، وهنا ليس فيه معارضة، لأن هذه المعارضة يمكن بالترجيح أو بالجمع بأن يحمل هذا على وجه وهذا على وجه، لأنها لو كان في مسجد صلى مثلا أو لم يصلي وقال صلوا، هذا هنا يحصل التعارض، أو لو كان ذلك في المصلى قال صلوا وقال لا تصلوا ونحو ذلك، هذا هو التعارض، تمانع من كل وجه بحيث لا يمكن أن تجمع بين هذين النصين. وعموما إذا لوحظ التعارض دائما يقال بين النصوص ليس في نفس الأمر، النصوص في نفس الأمر ليس بينها تعارض، لكن التعارض هذا يقع في نظر المجتهد يظن أنها متعارضة. ولذا أول ما يبدأ به المجتهد هو الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن، إذا أمكن الجمع بأن تحمل هذا على حالة وهذا على حالة فهو أولى، لأن إعمال النصين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإذا أمكن أن تعمل هذا على وجه وهذا على وجه كان أولى، وهنا ممكن أن تحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا في المصلى والآخر في المسجد، فتحمل هذا على وجه ولا يكون هناك منافاة، أو تقول هذا يختص بالإمام والباقي بغيره من المصلين، فالجمع ممكن هنا، فلا نلجأ إلى الترجيح أو إلى إسقاط الدليلين والبحث عن دليل آخر. ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له لا يركع تشبها بفعله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها. الإنسان يجوز يترخص في هذه الصلاة فيجوز له التنفل، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا. لكن يعني عندنا قاعدة أخرى، وهو أن العبادات الأصل فيها عدم التعليل، والأصل فيها التعبد، ومن هنا الأصل عدم جواز القياس، لا تقاس على غيرها. إذا ثبت هذا الحكم لصلاة وهي مختلفة باسمها وبصفتها فإنها لا تقاس على الصلوات الأخرى. ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب، هذا كما قلنا لك، يعني التنفل السنة هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتنفل هو ما ينشئه الإنسان من عنده، هذا يتنفل يقال تنفل. فهل الصلاة هذه على القول بجوازها هل هي من باب التنفل فتكون مجرد مباحة كما قلنا، أو تكون من باب السنن التي يستحب المحافظة عليها؟ هذا هنا يقول: ورأى قوما التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز، ليس من باب المندوب، وإنما هو يباح يجوز له إذا أراد أن يصلي، لا من باب المندوب ولا من باب المكروه. ومن وهو أقل اشتباها،
وهو أقل اشتباها
إن لم يتناول اسم المسجد المصلى، نعم، يعني هذا أقل. إذا قلنا أن المصلى لا يشمله اسم المسجد، لأن هذا مصلى وهذا مسجد، والعلماء أطلقوا على هذا مصلى، ما يقولون مسجد العيد، مصلى العيد، نعم،
أحسن الله
وعلى
إليكم.
هذا لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في الحديث أنه لم يتنفل قبلها ولا بعدها، فلا يشرع ذلك، والله أعلم، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء: يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال قوم: يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس: إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام.
نعم، وهذا التكبير مطلق في صلاة في عيد الفطر، سواء قلنا يبدأ من ليلة العيد، لأنه ليلة العيد إذا هل هلال شوال فهذا هو العيد، فيكبر قبل ذلك وفي طريقه إلى المصلى وفي المصلى حتى يصلي الإمام، هذا واضح. وفي الأضحى التكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد، وهذا المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، نعم.
قال: واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. فقال قوم: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقيل: يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري: مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير، حكى ابن المنذر فيها 10 أقوال.
نعم، حكى ابن المنذر هذه 10 الأقوال في كتاب الأوسط وغيره. يقول: هذا التكبير المقيد الذي بعد الصلاة، قالوا يبدأ من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أو يبدأ من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا الذي قال من صلاة الظهر نقلوا عن مالك والشافعي، والأمر في ذلك يسير، لكنه النصوص تدل على أنه كبر من يوم عرفة، أن التكبير من يوم عرفة.
قال: سبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقل بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم، وتلقي ذلك بالعمل، وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير، لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة.
نعم، هذا أولا فيه حديث، لكن هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداء إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وهذا سنده ضعيف، يعني لو صح هذا لكان نصا في محل الخلاف، لكنه لم يصح، والعمل بالحديث الضعيف في الأمور في الفضائل لا بأس به إذا قام له شاهد من غيره وعمل الناس دليل على ذلك. قال: وهو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم، وتلقي ذلك بالعمل وإن كان اختلفوا في التوقيت في ذلك. والتوقيت كما عرفت أن الكثير من العلماء يذهبون إلى أنه من فجر يوم عرفة. نعم. وقال قوم: التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة، ورأى بعضهم أنه يكبر ولو صلى وحده، ولو صلى وحده فاتته الصلاة مثلا يكبر. نعم.
قال: وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام، فقال مالك والشافعي: يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقيل يزيد بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وروي عن ابن عباس أنه يقول: الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، ثم يقول الرابعة: ولله الحمد. وقالت جماعة: ليس فيه شيء مؤقت.
نعم.
والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع، مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت، أعني فهم الأكثر، وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك. وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا الخلاف في الحقيقة كما ذكر المؤلف أنه لم يرد، لكن بعضهم رأى الوتر أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، هذه وتر، والوتر مستحب، ويقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقال الوتر مستحب، إن الله وتر يحب الوتر. بعض العلماء قالوا بنفس الدليل، لكن جعلوا مع التكبير لا إله إلا الله، فيكبر مرتين والثالثة يقول لا إله إلا الله، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، لأنه حتى يبادر بالإفطار لأنه كان صائما، فهذا دليل على مبادرته بأمر الله، لما أمره بالصيام صام، ولما أمره بالفطر أفطر، ولا يجوز صيام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا محرم، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وقالوا يستحب أن يأكل من أضحيته، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله. وهذه الأفعال هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به الناس فتكون سنة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر؟ بعضهم يقول نعم هذه السنة أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر، وبعضهم يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليمر على ناس في طريق ويمر على آخرين في رجوعه، فليس هذا لم يفعله على أنه سنة. وهذا مثل صلاة النبي أو اضطجاع النبي بعد ركعتي الفجر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حتى يكون سنة للناس فكل من صلى ركعتي الفجر يضطجع، أو فعله لأنه كان يدأب في صلاة الليل وقد يتعب ثم يضطجع بعد ذلك، فمن رأى أنه سنة قال يستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه كان يتعب ويدأب في صلاة الليل قال هذا ليس سنة لكل أحد. يقول من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، وفي هذا الذي هو يقول أنه يأكل قبل الغدو إلى الصلاة ورد حديث عند أحمد وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الصحيح أنه يفعل يصلي كما تصلى لا مانع، الأمور ليست على يعني على الوجوب إنما هي على الاستحباب، إن شاء صلى كصلاة العيد وهذا هو الأولى. المسجد النبوي لا ليس هناك صلاة، لا ليس هناك صلاة وداع، هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة عند بعض العلماء ويقول لا يصلي في أوقات النهي، لا يصلي شيئا من السنن، وبعض العلماء يقول لا يتنفل، وهذا هو الصحيح أنه لا يتنفل، يعني أنت جالس في المسجد قلت قوم صلي ركعتين لا تتنفل في وقت النهي، سواء كان بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس أو كان بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أو حين يقوم قائم الظهيرة الشمس في كبد السماء لا تتنفل، لكن هل تصلي تحية المسجد وما له سبب؟ الصحيح نعم تصلي تحية المسجد وما له سبب، هذا يعني تحية المسجد لم تصلي في هذا الوقت تنفلا مطلقا وإنما صليت تحية المسجد، لأن هذه تعارض فيها النهي وتعارض فيها الأمر، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ثلاث ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهير وحين تتوجب الشمس للغروب، هذه ثلاثة أوقات لا تجوز فيها الصلاة التنفل. لكن لو صلى جاء مثلا صلاة جنازة في هذه الأوقات بعد صلاة العصر تصلي عليه، دخلت المسجد بعد صلاة العصر تصلي، فتحية المسجد مستثناة من هذا والله تعالى أعلم. هذه من ذوات الأسباب، لكن يعني صلاة الوضوء سنة هذه، لكن الإنسان يعني لم يصلي تنفلا مطلقا إنما صلى من أجل وضوئه. نعم هذه من ذوات الأسباب.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.